الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه الآية جاءت في سياق تقريع المشركين وتوبيخهم على استخفافهم واستهزائهم بالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقوا يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، وطفقوا يقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المطالب المضحكة حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فالظاهر أن هذه الآية وما بعدها إنما هي في مشركي مكة الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارضوه. وبعض المفسرين قالوا هذه الآية نازلة في مالك بن الصيف حبر من أحبار يهود، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناشدتك الله، هل تجد في التوراة أن الله تعالى يبغض الحبر السمين؟ فقال نعم، وكان ذلك الرجل سمينا. فقال له بعض الناس فأنت سمين، فغضب ذلك الرجل ذلك الحبر وقال ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه الرواية ذكرها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك الواحدي رحمه الله في أسباب النزول من رواية سعيد بن جبير مرسلة. لكن يعكر على ذلك أن هذه السورة مكية، سورة الأنعام مكية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له اختلاط باليهود إلا في المدينة. لكن هؤلاء المفسرين رحمهم الله قالوا السورة مكية وهذه الآية فيها مدنية، وما بعدها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قالوا أيضا مدنية نزلت في شأن مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهؤلاء جميعا وقعت منهم تلك الحوادث عقيبة الهجرة، ما كانت تلك الحوادث منهم في مكة. قالوا وكذلك الآيات التي في خواتيم سورة الأنعام، الآيات الثلاثة التي فيها الوصايا العشر، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى أن قال لعلكم تتقون. فقالوا بأن هذا الرجل الكذاب مالك ابن الصيف لما قال هذه الكلمة قال له قومه من يهود كيف تجحد أن يكون الله قد أنزل على بشر شيئا ونحن نعتقد أن التوراة قد أنزلها الله على موسى؟ وكان ذلك سببا لعزله، وأقاموا مكانه كعب بن الأشرف أو عبد الله بن سوريا الأعور على ما ذكر المؤرخون والله أعلم. يقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، هؤلاء ما عظموا الله حق تعظيمه ولا عرفوه حق معرفته لما قالوا تلك المقالة، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ اطرح على هذا الكذاب وأمثاله هذا السؤال، إذا كنتم تزعمون أن الله تعالى ما أنزل على بشر شيئا فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام نورا وهدى للناس؟ نورا وهدى منصوبة على الحالية، أنزل الله التوراة نورا يخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل التوراة هدى يهدي بها الناس من الضلالة ويعلمهم من الجهالة ويبصرهم من العمى، كما قال في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وكما قال عن المسيح عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الكتاب وهدى وموعظة للمتقين. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ تجعلونه قراطيس تبدونها، هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو ابن العلاء البصري بياء الغيبة، يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، وذلك لأن الآية بدأت بالحديث عن غائب، بالحديث عن غائب، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وأما قراءة الجمهور فهي بتاء الخطاب تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونه كثيرا وذلك على طريقة الالتفات وهي أسلوب من أساليب البلاغة في كلام العرب بعدما كان الكلام عن غائب صار موجها إلى حاضر مخاطب والمقصود بذلك اليهود والقراطيس جمع قرطاس والقرطاس ما يكتب فيه ورقا كان أو كاغدا أو غير ذلك تجعلونه قراطيسا تبدونها أي تظهرونها للناس وتخفونه كثيرا وهذه كانت عادة اليهود عليهم لعائن الله عندهم النسخة الأصلية من التوراة فإذا أرادوا أن يكذبوا وأن يحرفوا وأن يبدلوا وأن يغيروا فإنهم ينسخون منها في قراطيس في أوراق ويغيرون فيها ما شاءوا أن يغيروا فإذا كان في التوراة مثلا أن صفة النبي المبعوث في آخر الزمان أبيض مشرب بحمرة يجعلونه آدم آدم يعني أسمر وإذا كان في التوراة أن نبي آخر الزمان ربعة فإنهم يجعلونه طويلا مشذبا هكذا يغيرون في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله قال عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكانوا يظهرون هذا المبدل المغير ويخفون ذلك الأصل قال الله عز وجل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ثم قال لهم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم الله جل جلاله يقول لليهود هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين فيه فضائحكم ومخازيكم وسوء صنيعكم وسواد تاريخكم فمثلا لما نزل قول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل جاء اليهود فقالوا أبدا ما حرم الله علينا شيئا إلا ما كان محرما على إسرائيل يعني هذا الكلام ليس بصحيح الله ما حرم علينا شيئا فأنزل الله عز وجل قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قال المفسرون حرم إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه لحم الإبل لما أصابه عرق النسى فنذر لله إن شفاه ألا يطعم لحم الإبل ثم تهددهم الله بقوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين إيتوا بالنسخة الأصلية ليس بتلك القراطيس التي تزورون فيها وتحرفون وتحريفهم الله عز وجل حدثنا عنه في سورة البقرة حين قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وفي سورة آل عمران قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي وهم يعلمون أنهم كاذبون وربنا جل جلاله بيّن أن هذا القرآن يثير تلك القصص ويبدي ذلك المخفي فقال جل من قائل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ولذلك قال جل من قائل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله هذا جواب للسؤال ما هو السؤال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أنزله من قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ذرهم اتركهم في خوضهم بالباطل وقولهم على الله بغير علم واتخاذهم دينهم لعبا ولهوا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قال المفسرون وهذه متاركة منسوخة يعني قول الله عز وجل ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وقوله ذرني ومن يكذب بهذا الحديث ونحو ذلك من الآيات التي يأمر فيها ربنا نبيه عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين بالصبر الجميل والصفح الجميل والإعراض عن المشركين ونحو ذلك هذه كلها منسوخة بقول ربنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبقوله جل جلاله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كان هذا في أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون مأمورون بالإعراض عنهم وعدم الالتفات إليهم لكن بعد ذلك لما أعلى الله شأن الإسلام وشأن أهله ومكن لهم في الأرض أمروا بمقاتلة هؤلاء المبطلين قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أي القرآن وهذا هو التكذيب الثاني لليهود اليهود ماذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فكذبهم الله أولا بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وكذبهم ثانيا بقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك والله جل جلاله وصف القرآن بالبركة في غير هذا الموضع كقوله سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وفي قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن الكريم مبارك بما فيه من العقائد والأحكام والآداب فمن اعتقد عقائده وأحل حلاله وحرم حرامه وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه وأقام حروفه ووقف عند حدوده فهو مبارك في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فالله جل جلاله يرفع شأنه ويعلي قدره وأما في الآخرة فالله جل جلاله كذلك يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه الذي بين يديه أي ما تقدمه من الكتب كما قال جل من قائل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فالقرآن جاء مصدقا لما قبله مصدق الذي بين يديه قال ولتنذر أم القرى ومن حولها ولتنذر اللام لام كي والمعلل محلوف والتقدير ولتنذر أم القرى ومن حولها أنزلناه ولتنذر أم القرى ومن حولها أنزلناه. وأم القرى هي مكة، قيل لأن الأرض دحيت من تحتها، وقيل سميت أم القرى لأن أول بيت رفعه الله عز وجل في الأرض كان فيها، كما قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقيل لأنها تأكل القرى من حولها، بمعنى أن الوحي قد نزل فيها ابتداء، وهذا الوحي ومن آمنوا به بدأوا يأكلون ما حولهم من القرى، يفتحون البلاد وينشرون دين الله بين العباد. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هذه الآية يقول الله فيها: ولتنذر أم القرى ومن حولها، وكذلك في سورة الشورى: ولتنذر أم القرى ومن حولها. فقد يحتج بعض الناس من المستشرقين وأذنابهم فيقولون: معنى ذلك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى من؟ إلى مكة وما حولها من القرى. فنقول لهم: كذبتم، فإن المسلمين مجمعون على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل أحمر وأسود، وأن بعثته إلى العرب والعجم، وأن بعثته إلى الجن والإنس، وقد نطقت بذلك آيات القرآن. الله جل جلاله قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعثته عليه الصلاة والسلام عامة. طيب، بما نجيب عن هذه الآية؟ نجيب من وجهين. الوجه الأول أن قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها صادق على الأرض كلها. ومن حولها، من حول أم القرى، يصدق على الأرض كلها. لما؟ لأن الكون، هذه الأرض كلها، ليست في ملكوت الله عز وجل إلا كنقطة في بحر. وهذا الكلام كان المفسرون الأولون يقولونه إيمانا، أما المعاصرون الآن بعدما رأوا من الأفلام التي تتحدث عن المجرات وتتحدث عن الكواكب، وعلموا أن الأرض كلها بالنسبة إلى غيرها ليست إلا شيئا يسيرا، فإنهم يعتقدون حقا صدق هذه المقولة. فهذا هو الجواب الأول، أن قول الله عز وجل ومن حولها يصدق على الأرض كلها. ثم الجواب الثاني، نقول بأن هذه الآية أفادت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر مكة وما حولها من القرى فقط. طيب، سلمنا، ولكن هناك آيات أخرى تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن ينذر الناس كلهم أجمعين. فهذه الآية مثلها مثل قول ربنا وأنذر عشيرتك الأقربين، كان في أول الأمر صلوات الله وسلامه عليه مأمورا بأن ينذر عشيرته الأقربين، ثم بعد ذلك أمره الله بأن يبلغ الناس كلهم أجمعين. وهذا الذي فعله صلوات ربي وسلامه عليه حين بعث دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وحاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وبعث إلى ملوك عمان والبحرين وإلى غيرهم من طواغيت الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام حقق قول ربنا ليكون للعالمين نذيرا. هذا الكلام مهم أيها الإخوان، لأن الآن تصدر كتابات لبعض القساوسة المبشرين أو بعض المستشرقين فيقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى مكة وما حولها ثم أغراه الانتصار بأن يتوسع ثم جاء أصحابه فتوسعوا ويدل على كذبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة محاصرا مضيقا كان يحدث أصحابه عن صنعاء وحضرموت ويحدثهم صلوات الله وسلامه عليه أن الدين سيبلغ ما بلغه الليل والنهار وفي طريق الهجرة وهو مطارد عليه الصلاة والسلام وقد عرضت قريش الجوائز العظيمة لمن يأتي به حيا أو ميتا بشر صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك بأنه سيلبس ماذا؟ سوار كسرى يعني إنسان مطارد ويتحدث عن دولة هي أعظم دولة في ذلك الوقت وهي التي كانت قد غلبت دولة الروم وحطمتها تحطيما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث ذلك الرجل العربي الذي ما كان يحلم يوما من الأيام بأن ينظر إلى كسرى فضلا عن أن يلبس سوى أسورته النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بذلك لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينطق بالوحي إن هو إلا وحي يوحى وأغرب من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن أشياء إلى الآن ما حصلت حدث أصحابه عن فتح رومية والقسطنطينية لما قالوا له أي المدينتين تفتح أولا قال مدينة هرقل يعني القسطنطينية وهي التي فتحت على يد محمد بن مراد الفاتح رحمه الله وإلى الآن رومية لم تفتح رومية التي هي روما عاصمة إيطاليا النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن فتحها ونحن على يقين أن الله جل جلاله لا يخلف الميعاد وعلى يقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك هذه الآية فيها هذان الجوابان الجواب الأول أن قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها يصدق على الأرض كلها والجواب الثاني أن الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أولا بأن ينذر أم القرى ومن حولها ثم أمره أن يبلغ رسالته للناس كافة مثل ما قال له أولا وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى وقرأ شعبة وحده ولينذر أم القرى ومن حولها قال سبحانه والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله جل جلاله يبين أن الإيمان بالآخرة يجعل العبد على يقين من القرآن ويجعله عاملا بالأحكام وأول هذه الأحكام المحافظة على الصلوات المكتوبات والذين يؤمنون بالآخرة أي بالحياة الآخرة وهي الحياة الأكمل والحياة الأطيب والحياة الأتم التي لا نوم فيها ولا موت والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالآخرة بكل تفاصيلها يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه يؤمنون بالبعث والنشور يؤمنون بالحساب والجزاء يؤمنون بالصراط والميزان يؤمنون بالجنة والنار يؤمنون بتطاير الصحف كل هذه التفاصيل التي جاءت في القرآن وثبتت في السنة يؤمنون بها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يؤمنون بهذا الكتاب المبارك ويعتقدون أن فيه خير الدنيا والآخرة وأن فيه سعادة معاش والمعاد، وأنه ما ترك خيرا لا شرا إلا حذر منه، وأن الله قد استودعه علوم الأولين والآخرين. فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، قال سبحانه: وهم على صلاتهم يحافظون. ثم قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ذكر ربنا في هذه الآية ثلاثة من شرار خلق الله. الأول من افترى على الله كذبا، والثاني من قال أوحي إلي، ادعى النبوة ولم يوحى إليه شيء، والثالث من قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء الثلاثة، أولهم من افترى على الله كذبا، مثل من؟ المشركون. أول شيء المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، هل كانوا صادقين؟ افتروا على الله كذبا. النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، المشركون الذين قالوا هذا حلال وهذا حرام، فحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، والذين قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواج، هذا كله كذب. ولذلك ربنا قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، وقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. فهؤلاء افتروا على الله كذبا. وهكذا كل من قال هذا حلال أو قال هذا حرام بغير أثارة من علم أو هدى أو كتاب منير. فحذاري حذاري من أن نقول على الله ما لا نعلم أو نتكلف ما لا نحسن. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومثال هؤلاء مسيلمة بن حبيب الكذاب عدو الله ورسوله، وعبهلة الأسود العنسي كذاب اليمن عليه لعائن الله. فهؤلاء كلهم ادعوا بأن هناك وحيا ينزل عليهم. ومسيلمة جاء مع وفد بني حنيفة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يطمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا أو يملكه شيئا، فما أعطاه شيئا، فرجع إليه وكتب إليه كتابا من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فلكم نصف الأرض ولنا نصفها، ولكن قريشا قوم يظلمون. يعني يحاول أن يحاكي أسلوب القرآن. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. و يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا لي نصف ولا لك نصف، إنما الأرض كلها لله جل جلاله. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه رؤيا، رأى أن في يديه سوارين من ذهب، فأهمه أمرهما يعني شأنهما، قال: فنفختهما فطارا. سوارين دين طاروا. قالوا: فما تأولتها يا رسول الله؟ قال تأولتها بكذاب اليمامة وكذاب صنعاء، لأن هؤلاء جميعا الله قاتلهم ومريح للناس من شرهم. وفعلا قتل الله مسيلمة الكذاب على يد وحشي قاتل حمزة، وكان يرجو أن يكفر الله عنه تلك بهذه. وأما الأسود العنسي فقد قتله الله على يد فيروز الديلمي رحمه الله، وساعدته في ذلك زوجة الأسود العنسي، وكان مسيلمة أقبحهما وشرهما، وكان يكتب كلاما يعني عبيطا ويزعم أنه قد أوحي إليه به، فيقول والبادرات بذرا فالحاصدات حصدا فالعاجنات عجنا فاللاقمات لقما، ويقول الفيل ما الفيل له زلوم طويل، ونحو ذلك من الكلام الفارغ. كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما تاب بنو حنيفة قال لهم ويحكم أين كانت عقولكم، أشهد أن هذا الكلام لا يخرج من إل أي لا يخرج من إله، هذا كلام تضحك منه الثكلى. ولما قال مسيلمة الكذاب لعمرو بن العاص ماذا نزل على صاحبكم، قال له نزلت عليه سورة وجيزة لكنها عزيزة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأطرق مسيلمة وهمهم ثم قال له وقد نزل علي مثلها، قال له وما ذاك، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائر أمرك حفر قفر. فقال له عمرو بن العاص والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب وأن محمدا صادق. الوبر حيوان أيها الإخوان معيب، يعني جسمه صغير أكبر ما فيه أذنه، فهذا مسيلمة اخترع هذا الكلام يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر إلى آخر هذا الكلام الفارغ. فهذا كذاب مفتري على الله عز وجل حين يدعي أنه قد أوحي إليه. طيب الصنف الثالث، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال المفسرون نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، هذا الرجل كان مسلما وكان من كتاب الوحي، فلما نزل صدر سورة المؤمنون وبلغ قول ربنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وهو يكتب، فقال عبد الله بن سعد فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت. فأعوذ بالله ألقى الشيطان في صدره شبهة فقال إن كان محمد يوحى إليه فأنا يوحى إلي، وإن كان كاذبا فأنا مثله أكذب، ثم رجع إلى مكة مرتدا. وكان هذا الرجل ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، وكان أخاً لعثمان بن عفان من الرضاعة، أخاً لعثمان من الرضاعة، فعثمان رضي الله عنه أمسكه عنده حتى هدأت الأجواء وهو الحيي الكريم عليه من الله الرضوان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأمنه له، يعني طلب له الأمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه، فجاء الرجل مسلما تائبا، وكان ممن شارك في فتح مصر، ثم جاء فاتحا إفريقيا ومنها هذه البلاد، وقتل جرجير ملكا، يعني كان قائد الجيش الذي قتل جرجير، وإلا قاتل جرجير على التحقيق هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. هذه القصة أيها الإخوان مذكورة في كتب التفسير. وهذا الرجل حسن إسلامه، ولما حصلت الفتنة في آخر أيام عثمان اعتزلها، اعتزل الفتنة وابتعد عن الناس يتعبد، وسأل الله أن يقبضه ساجدا فاستجاب الله دعاءه رضي الله عنه وأرضاه وغفر الله له ورحمه. لكن العلامة ابن عاشور رحمه الله يقول: وهذا مما لا ينثلج له الصدر، يعني هذا الكلام لا ينثلج له الصدر، بأن الآية نازلة فيه شأن عبد الله بن سعد. لماذا؟ قال: لأن السورة مكية، وهذه الردة قد حصلت من عبد الله بن سعد بعد الهجرة، فيجاب بالجواب الأول بأن السورة مكية فيها آيات مدنية، أو نقول ليست نازلة في عبد الله بن سعد، هي على عمومها. أظلم الناس من افترى على الله كذبا، ومن قال أوحي إليه، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. والسؤال أيها الإخوة الكرام وانتبهوا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هذا استفهام، استفهام مراد به النفي. لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب، هناك آيات أخرى تقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر بها اسمه، وتقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها في سورة الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فكيف يكون يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ وقد أجاب المفسرون من وجهين. الوجه الأول بأنه لا معارضة بين هذه الآيات، فلا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، فكلهم في الظلم سواء. مثل ما أقول، ولله المثل الأعلى، أقول: لا أحد أعلم من زيد في هذه البلد، ثم أقول: ولا أحد أعلم من عمرو في هذه البلد. فمعنى ذلك أن زيدا عالم فحل، وعمرا كذلك عالم فحل، وهما في العلم سواء. هذا جواب. الجواب الثاني أن كل آية تفسر بصلتها، بمعنى الآية الأولى: ومن أظلم ممن منع، المعنى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله. الآية الثانية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، لا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فهمتم أيها الإخوان؟ هذه واضحة إن شاء الله. فالمانعون كثيرون، هناك من يمنع الزكاة، زكاة مالي، هناك من يمنع مثلا فعل الخير كما قال ربنا: مناع للخير معتد أثيم، وهناك من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها، هذا الأخير أظلم من الأولين. وكذلك هناك من يفتري على الناس فيقول: فلان قال كذا وهو لم يقل، وهناك من يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من يفتري على الله. أعظمهم ظلما وإثما من افترى على الله. وكذلك هناك من يعرض عن زوجه، هناك من يعرض عن أخيه، هناك من يعرض عن كذا، أعظمهم إعراضا من أعرض عن ذكر الله. من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يقول ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي في سكراته وشدائده وكرباته والملائكة باسطوا أيديهم. بسط اليد في لغة العرب يعبر به عن إرادة السوء، عن إرادة السوء، كما قال ربنا على لسان ابن آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وكما قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. فها هنا الله جل جلاله يبين شدة أولئك الملائكة وعظيم غيظهم وحنقهم على أولئك الظالمين في غمرات الموت. هؤلاء الملائكة يأتون في تلك الصور المنكرة كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأس هذا الظالم ويتكلم بتلك الكلمات الشديدة: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أخرجوا أنفسكم، فيها تأويلان. التأويل الأول: أخرجوا أنفسكم، أي خلصوا أنفسكم مما أنتم فيه. يا غورباتشوف، يا جون، يا كذا، يا من كنتم تكفرون بالله وتكذبون رسول الله وتعاندون وحي الله، الآن خلصوا أنفسكم. يا فرعون، يا هامان، يا قارون، يا أبي بن خلف، يا من صددتم عن سبيل الله، أخرجوا أنفسكم، الآن جئناكم وقد أحطنا بكم. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني: أخرجوا أنفسكم، وهذا هو التأويل الذي تشهد له السنة، بأن روح الكافر وروح الفاجر والعياذ بالله إذا رأى، إذا كشفت الحجب ورأى مقعده من النار، فإن روحه تتفرق في جسده، ما تريد أن تخرج، ما تريد أن تخرج. لأن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة، يعني خلاص انقطع عن الدنيا، ختم على صحيفته وطوي كتابه وختم على عمله، فإنه يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، يقال له: يا عبد الله، هذا مقعدك في الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا في النار. فينظر إلى النار والعياذ بالله، حين ذلك ما يريد لروحه أن تخرج، لأنه يعلم ما ينتظره. فالملائكة تقول لهم: أخرجوا أنفسكم. النفس ها هنا مراد بها الروح، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. أخرجوا أنفسكم. ثم قال: اليوم تجزون عذاب الهون، العذاب الذي فيه الإهانة والتحقير والإذلال والتدفيه. اليوم، أي يوم أيها الإخوان؟ يوم الوفاة. وهذه الآية من أصرح الأدلة على أن عذاب القبر حق، وتأويلها في قول ربنا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني لو كان هناك كافر في غمرات الموت وأذن الله لنا أن تكشف عنا الحجب وأن نرى الملائكة، والله لرأيناها تضربه على وجهه وعلى دبره. يضربون وجوههم وأدبارهم ثم يبشرونهم بتلك البشارة القبيحة وذوقوا عذاب الحرير ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما؟ ما السبب؟ الباء واء السببية بما كنتم تقولون على الله غير الحق حين كنتم تقولون هذا حلال وهذا حرام حين كنتم تستبدلون بحكم الله غيره وبما كنتم تفسقون بسبب فسقكم وخروجكم عن طاعة الله عز وجل ثم يقول سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون كما قال ربنا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق تلك تفسقون في الأحقاف وبما كنتم تفسقون في الأحقاف نعم يقول الله عز وجل الآية التي بعدها ولقد جئتمونا فرادا وها هنا في هذه السورة مؤكدان القسم ثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام الواقعة في جوابه وحرف التحقيق قد ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يا أيها الملوك يا أيها الطواغيت يا أيها الجبابرة يا أيها الكبراء يا أيها العظماء جئتمونا ليس معكم خدم ولا حشم ولا أجناد ولا حرس ولا عشيرة ولا أنصار جئتمونا فرادا مثلما خرجتم إلى الدنيا فرادا حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما كان لكم في الدنيا من الثراء الواسع والجاه العريض والملك البالغ هذا كله تركتموه وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء هؤلاء المشركون كانوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله جل جلاله يقول لهم وما نرى معكم شركاء شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم المعنى لقد تقطع ما بينكم من الصلات والعلاقات وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة ويعقوب وخلف العاشر لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم كلمة البين أيها الإخوان تطلق على الوصل وعلى البعد مثل كلمة وراء كما سيأتي معنا في سورة الكهف إن شاء الله وكان وراءهم ملك المعنى أمامهم كلمة وراء تطلق على الأمام وعلى الخلف فها هنا أيضا كلمة البين تطلق على الوصل وعلى البعد لقد تقطع بينكم لقد تقطع ما كان بينكم من الوصل لقد تقطع وصلكم وهذا التقطع بينه ربنا في كثير من آي القرآن كما في قوله جل جلاله إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وكما في قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وكما في قوله جل جلاله قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا العداوة لما رأوا العذاب. فها هنا الله جل جلاله يبكتهم ويوبخهم بهذا الكلام، لقد تقطع بينكم أي ما بينكم، أو لقد تقطع بينكم أي وصلكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها واعظ بليغ لكل مسلم أن يجعل علاقته في الله ومن أجل الله، لا من أجل مصلحة دنيوية ولا فائدة وقتية. ولذلك يوم القيامة بيّن ربنا جل جلاله أن العلائق كلها تزول إلا التقوى، فقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى الأب والأم والأخ والأخت والزوجة والأولاد كلهم الناس ينفر بعضهم من بعض وينسى بعضهم بعضا. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا صحبة الأخيار، وأن يجنبنا صحبة الأشرار، وأن يجيرنا من عذاب النار، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل جنة الفردوس مأوانا ومحمدا صلى الله عليه وسلم فيها جارنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.